بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب بر الوالدين وصلة الأرحام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب البر والصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام. وهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر من أصحاب النبي رضي الله عنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ كثيرا ما تأتي هذه الأسئلة، وهي نابعة من حرص الصحابة رضي الله عنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من إدراك لهم لتفاضل الأعمال، وأن الأعمال متفاضلة. فلما يسأل الصحابة رضي الله عنهم: أي العمل أفضل أو أي العمل خير؟ فهم يريدون لأنفسهم أفضل الأعمال والتنافس فيها، فهو سؤال نابع عن رغبة في عمل. قال رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا حق الله جل وعلا، الصلاة على وقتها، أي محافظة عليها في أوقاتها التي كتب الله عز وجل. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد محافظا على هذه الصلوات في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا. قال: الصلاة على وقتها. هذا يتعلق بحق الله جل وعلا. ثم أتبعه بأعظم الحقوق في باب حقوق العباد، وهو حق الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. عطف بر الوالدين على الصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. عطف بر الوالدين على الصلاة، وهذا مما يدل على مكانة بر الوالدين وعظيم منزلته في شريعة الإسلام. وقدم بر الوالدين في هذا الحديث على الجهاد. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما صح في الحديث، والصلاة عماد الدين. وجاء بر الوالدين في فضائل الأعمال بين هذين العملين، اللذين هما عماد الدين وذروة سنامه وذروة سنامه. فذكرت الصلاة ذكر بر الوالدين عقب الصلاة مباشرة وقبل الجهاد. وفي الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام باذلا نفسه للجهاد في سبيل الله، قال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الحاصل أن هذا الحديث من الدلائل العظيمة على عظم شأن بر الوالدين، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة الجليلة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الحديث دليل على أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأن بر الوالدين أفضل من الجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في أن الولد مهما كان بارا بوالديه محسنا إليهما قائما بحقوقهما لا يدرك جزاء الإحسان السابق منهما إليه، ولا يبلغ مكافأة الوالدين على إحسانهما السابق الجميل العظيم منذ الصغر، بل قبل الولادة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فمهما قدم الولد لوالديه من بر وإحسان فلن يبلغ جزاء إحسانهما إليه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يجزي ولد والدا. والدا هذا يتناول الأم والأب. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، إلا أن يجده مملوكا أي رقيقا، فيشتريه فيعتقه. إن وصل إلى هذه الحال اعتقه من رق يكون بذلك قد جزاه على إحسانه السابق. قال: فيشتريه فيعتقه. قوله فيعتقه ليس المعنى أن يقول بعد الشراء لوالده إن وجده مملوكا أنت عتيق أو أعتقتك، ليس هذا المراد، لأنه بمجرد شرائه لوالده يعتق، لأنه بمجرد شرائه لوالده يعتق، لا يمكن أن يكون الوالد مملوكا لولده ولا للحظة، فإن اشتراه عتق بالشراء، عتق بالشراء. الحاصل أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحث على بر الوالدين، وأن الابن مهما قدم لوالديه من جهد من عون من خدمة وإحسان وغير ذلك لا يكافئ والديه على العظيم على الإحسان العظيم الذي تقدم من والديه له. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه تعظيم حق الوالدين، وأن الولد لو فعل من البر ما فعل لا يكافئه إلا بعتقه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاثة أعمال عظيمة من أعمال الدين الجليلة جمعت في هذا الحديث، مصدر كل عمل من هذه الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حثا على هذه الأعمال وترغيبا فيها. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله عز وجل هو المقصود بالأعمال المتقرب إليه بها، وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، فكأنه يقال هذه الأعمال قربة تتقرب بها إلى الله، يحب الله منك أن تتقرب إليه بهذه الأعمال، وسيجازيك عليها في الدار الآخرة ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. أما الأول فإكرام الضيف، قال: فليكرم ضيفه. ولإكرام الضيف آداب وأصول جاء بيانها في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة صلة الرحم، والرحم هم كل من تجمعهم بالمرء قرابة، سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، وصلتهم بالسلام والزيارة والهدية والإحسان والمساعدة وغير ذلك من وجوه البر والصلة. قال: فليصل رحمه. والأمر الثالث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا فيه أهمية ضبط اللسان، وأن يحرص المرء على أن يكون لسانه مستقيما وقوله سديدا، ولا يتأتى عمل بهذا الحديث إلا بالتفكر فيما سيقول قبل أن يقول، يتفكر الإنسان في كلامه قبل أن ينطق به، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يحتاج إلى تفكر فيما سيقول، لا يقول الكلام دون تفكر فيه وتأمل ونظر هل هو من القول السديد أو ليس من القول السديد. وإذا نظر الإنسان فيما سيقول من كلام سيجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتأكد أنه قول سديد لا شبهة فيه فيقول ولا حرج، أو يكون متأكدا أنه قول سيء وليس بسديد فيمنع نفسه منه، أو أنه يشتبه عليه لا يدري هل هو سديد أو ليس بسديد، فهذا أيضا يطبق فيه الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صلة الرحم واجبة وقطعها معصية كبيرة، وهي درجات بعضها أرفع من بعض.
نعم، الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، أي أن ميدان الصلة هذا ميدان واسع في التنافس في الخير والتسابق في البر، ميدان واسع جدا، بعضها أرفع من بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.
هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من أعظم الأحاديث في شأن صلة الأرحام وأهمية الصلة في شريعة الإسلام، فإن الرحم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خلق الله عز وجل الخلق، عندما خلق الله عز وجل الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم، قامت الرحم مستعيذة بالله مستجيرة به ملتجئة إليه، قامت قياما حقيقيا وتكلمت كلاما حقيقيا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، قامت وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، أنا مستعيذة بك يا الله من القطيعة، من أن يقطعني الناس. أول ما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم وقالت هذا القول: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: نعم، قبل استعاذتها به من القطيعة وأجاب ما سألته الرحم سبحانه وتعالى، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أيكفيك هذا أن أصل من وصلك؟ يصله عز وجل بالرحمة بالفضل بالإحسان بالإنعام بالتوفيق بالتكريم إلى غير ذلك، وأن أقطع من قطعك، القطع هنا من الإحسان، القطع من الرحمة، القطع من الفضل والإنعام. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، أي أرضى بذلك. قال: فذلك لك. أعطاها الله عز وجل ما سألت وما طلبت. في رواية البخاري التي أشار إليها المصنف قال: فقال الله عز وجل: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وصل بوصل وقطع بقطع، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة ماضية في الشريعة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: من وصلك وصلته. ولهذا صلة الرحم من أعظم أبواب نيل صلة الله لعبده بالتوفيق بالسعة في الرزق بالبركة في العمر بالهناءة في العيش بالثواب العظيم في الدار الآخرة. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا كله داخل في الصلة، صلة الله سبحانه وتعالى لعبده بالرزق بالراحة بسعة العيش نعيم الدنيا والآخرة، نعيم الدنيا والآخرة. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، أي شاهدا على ذلك ودليلا عليه من القرآن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه قطيعة أثرها ما هو؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقطيعة أثرها القطيعة والصلة أثرها الصلة.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: تعظيم شأن الرحم وفضل واصلها وعظيم إثم قاطعها، والرحم قرابات الرجل من جهة والديه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه
من
قال
من جهة والديه وإن علوا، يعني الأجداد وإخوان الأجداد، كل ما يكون من هذا الطريق فهم قرابة له، فهم قرابة له، وكذلك أولاده وأولادهم، كل هؤلاء من قرابة الإنسان وإن نزلوا. وما يتصل بالطرفين، ما يتصل بالطرفين من جهة عمود النسب علوا ونزولا، عمود النسب علوا ونزولا، ما يتصل بالطرفين يعني ما يتفرع عن، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، هناك من جهة الأب الأعمام، وهناك من جهة الأم الأخوال، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم ما يتفرع عن ذلك أبناء الأعمام أبناء الأخوال إلى غير ذلك، هذه كلها. والقرابة تقرب وتبعد، وكل ما قربت كان الحق ماذا؟ كل ما قربت كان الحق أعظم. يعني مثلا الخال أعظم حقا في البر من ابن الخال مثلا، كل ما قربت القرابة ودنت من الإنسان كل ما كان الحق فيها أعظم. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، وفي بعض الأحاديث قال الخالة أم، وفي العم قال عليه الصلاة والسلام: العم أو العم صنو الأب، يعني مثله، صنو الأب أي مثل الأب. فكل ما كانت القرابة أقرب إلى الإنسان أو أشد قربا للإنسان كان الحق في البر أعظم وآكد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة. وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك، وهذا واضح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ وفي رواية: من أحق بحسن الصحبة. حسن الصحبة، هذه الكلمة يدخل تحتها كل آداب الشريعة، كل آداب الشريعة، كل الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام كلها داخلة تحت حسن الصحبة. ويدخل أيضا تحت هذه الكلمة البعد عن الأخلاق السيئة التي جاءت الشريعة بذمها والتحذير منها. ولهذا من حسن وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأدب المفرد، وهو كتاب حافل بجمع آداب الشريعة في مجلد كبير، بدأ هذا الكتاب، أول حديث بدأ به هذا الكتاب هو هذا الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول بهذا التبويب وبالبدء بهذا الحديث وفقه البخاري في أبوابه وترتيبه وتراجمه رحمه الله، كأنه يقول: يا من تقرأ هذه الآداب الكثيرة التي جمعت لك في هذا الكتاب آداب الشريعة، اعلم أن أحق الناس بها من؟ والداك. أحق الناس بها، وكل أدب يتعلمه الإنسان فأحق الناس به والده، وهذا واضح في سؤال هذا الرجل، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية: بحسن الصحبة. حسن الصحبة يعني الأخلاق والآداب وحسن التعامل والبعد عن السيء من الأخلاق والآداب، من أحق الناس بذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات يعيد الأم في التأكيد على أحقيتها بماذا؟ بحسن الصحبة. بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث قال: هذا يتضمن إشارة إلى ثلاثة أعمال عظيمة كبيرة جدا قامت بها الأم تجاه هذا الولد، ذكرها الله عز وجل في القرآن في مقام صلة الوالدين وبر الوالدين. حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، شدة الحمل، ألم الوضع، معاناة الرضاعة، هذه الثلاثة تفردت بها الأم إحسان عظيم إلى هذا الولد، إحسان عظيم. 9 أشهر وهو حمل في بطنها، ثقلا في البطن، في القيام وفي النوم وفي القعود وفي الركود، وهي تحمله 9 أشهر، 9 أشهر ويتحمله. ثم شدة الوضع وألم الوضع، وضعته كرها، ثم حولين كاملين رضاعة ترضعه من غذائها، جسمها يضعف والولد ينمو، الأم يضعف جسمها وولدها ينمو جسمه بهذا، هذا شيء بذلته الأم لولدها. فهذه الأمور الثلاثة، بعض أهل العلم يقول إعادة النبي صلى الله عليه وسلم حقية الأم بالبر 3 مرات في تذكير بهذه 3 الأعمال العظيمة التي ينبغي لكل ابن أن لا تغيب عن ذهنه، إن غابت عن ذهنه خرج من البر، وإن تذكرها عظم بره. دائما يذكر نفسه بهذه الأمور، ولهذا الله عز وجل لما حث العباد على بر الوالدين ذكر بهذه الأمور. يقرأها في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقرأها في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله، بدأت الآية بهذه الأعمال العظيمة للوالدة وختمت بقوله إلي المصير، كأنه يقال للإنسان انتبه، هذه وصية الله لك بوالديك، وستقف أمام الله، المصير إلى الله، وسيحاسبك الله على هذا الأمر، سيحاسبك الله جل وعلا ويسألك عن هذا الأمر. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم في الرواية الأخرى قال: ثم أدناك أدناك. الأحق الأدنى فالأدنى من قرابتك، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، أدناك أدناك برا وإحسانا وصلة. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال وفي رواية: من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك. في رواية أشار إليه المصنف قال: ثم أبوك، عطفا على أمك. وفي هذه الرواية قال: ثم أباك، على تقدير فعل محذوف، ثم بر أباك، ثم بر أباك ثم أدناك أدناك، يعني ثم صل قرابتك الأدنى فالأدنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تأكيد حق الأم، ويشهد له قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
هذه الآية ومثلها آية الأحقاف فيها ذكر الأمور الثلاثة، كلا الآيتان اشتملت على الأمور الثلاثة: الحمل وشدته، والوضع ومعاناته وآلامه، والرضاعة وأيضا شدتها على الأم. هذه الأمور الثلاثة. في سورة لقمان قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهن الحمل ووهن الوضع، وحمله وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا إشارة إلى الرضاعة. وفي سورة الأحقاف قال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، 3 مرات يعيدها عليه الصلاة والسلام. من أدرك أبويه عند الكبر، بر الوالدين مطلوب سواء كان الأب كبيرا أو صغيرا، لكنه إذا كبر فالأمر ماذا؟ أعظم، لأنه أصبح في موضع حاجة لمعاونة ابنه له ومساعدته. ولهذا في الآية الكريمة قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ذكر مرحلة الكبر ونص عليها، لأنها مرحلة يضعف فيها الأب، تضعف قواه، يضعف بصره، ربما يذهب بصره، ربما لا يستطيع أن ينهض إلا أن يساعد على النهوض، ربما أشد من ذلك في الحاجة إلى الخدمة والإحسان. فيجب على الإبن أن يقوم بدون تأفف وبدون ملل وبدون ضجر، ويحسن إلى والديه كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. فإن لم يفعل يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كليهما، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أي أن هذا باب لدخول الجنة، هذا باب لدخول الجنة، أن يدرك أبويه على الكبر فيحسن إليهما الإحسان العظيم، هذا باب عظيم لدخول الجنة. فإذا كان عنده هذا الباب لدخول الجنة ولم يقم بما يجب عليه تجاه والديه من إحسان، فحرم نفسه من هذا الباب من أبواب الجنة، هذا الباب العظيم من أبواب الجنة. فهذا فيه أن البر بالوالدين من أبواب دخول الجنة، من أبواب دخول الجنة، ومن الأعمال العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده ويثيب عليها عظيم الثواب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه البشارة لمن بر بوالديه بدخول الجنة خصوصا عند كبرهما وضعفهما.
الحديث فيه وعيد وفيه بشارة، يتضمن الأمرين: الوعيد لمن فرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف رغم أنف رغم أنف 3 مرات، فهذا الوعيد لمن فرط في البر، وعيد له، ليس من فرط في البر يقال خير فاته، بل فيه وعيد، فيه وعيد. وفيه في الوقت نفسه بشارة، مثل ما أشار الشارح رحمه الله تعالى، بشارة لمن أحسن في البر لوالديه، ولا سيما وقت الضعف والكبر، بأن له الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب بر الوالدين وصلة الأرحام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب البر والصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام. وهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر من أصحاب النبي رضي الله عنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ كثيرا ما تأتي هذه الأسئلة، وهي نابعة من حرص الصحابة رضي الله عنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من إدراك لهم لتفاضل الأعمال، وأن الأعمال متفاضلة. فلما يسأل الصحابة رضي الله عنهم: أي العمل أفضل أو أي العمل خير؟ فهم يريدون لأنفسهم أفضل الأعمال والتنافس فيها، فهو سؤال نابع عن رغبة في عمل. قال رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا حق الله جل وعلا، الصلاة على وقتها، أي محافظة عليها في أوقاتها التي كتب الله عز وجل. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد محافظا على هذه الصلوات في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا. قال: الصلاة على وقتها. هذا يتعلق بحق الله جل وعلا. ثم أتبعه أعظم الحقوق في باب حقوق العباد وهو حق الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. عطف بر الوالدين على الصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. عطف بر الوالدين على الصلاة، وهذا مما يدل على مكانة بر الوالدين وعظيم منزلته في شريعة الإسلام. وقدم بر الوالدين في هذا الحديث على الجهاد. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما صح في الحديث، والصلاة عماد الدين. وجاء بر الوالدين في فضائل الأعمال بين هذين العملين اللذين هما عماد الدين وذروة سنامه وذروة سنامه. فذكرت الصلاة، ذكر بر الوالدين عقب الصلاة مباشرة وقبل الجهاد. وفي الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام باذلا نفسه للجهاد في سبيل الله، قال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الحاصل أن هذا الحديث من الدلائل العظيمة على عظم شأن بر الوالدين، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة الجليلة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الحديث دليل على أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأن بر الوالدين أفضل من الجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في أن الولد مهما كان بارا بوالديه، محسنا إليهما، قائما بحقوقهما، لا يدرك جزاء الإحسان السابق منهما إليه، ولا يبلغ مكافأة الوالدين على إحسانهما السابق الجميل العظيم منذ الصغر، بل قبل الولادة حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فمهما قدم الولد لوالديه من بر وإحسان فلن يبلغ جزاء إحسانهما إليه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يجزي ولد والدا. والدا هذا يتناول الأم والأب. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، إلا أن يجده مملوكا أي رقيقا، فيشتريه فيعتقه. إن وصل إلى هذه الحال اعتقه من رق، يكون بذلك قد جزاه على إحسانه السابق. قال: فيشتريه فيعتقه. قوله فيعتقه ليس المعنى أن يقول بعد الشراء لوالده إن وجده مملوكا: أنت عتيق أو أعتقتك، ليس هذا المراد، لأنه بمجرد شرائه لوالده يعتق، لأنه بمجرد شرائه لوالده يعتق. لا يمكن أن يكون الوالد مملوكا لولده ولا للحظة، فإن اشتراه عتق بالشراء، عتق بالشراء. الحاصل أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحث على بر الوالدين، وأن الابن مهما قدم لوالديه من جهد، من عون، من خدمة وإحسان وغير ذلك، لا يكافئ والديه على العظيم على الإحسان العظيم الذي تقدم من والديه له. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه تعظيم حق الوالدين، وأن الولد لو فعل من البر ما فعل لا يكافئه إلا بعتقه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاثة أعمال عظيمة من أعمال الدين الجليلة جمعت في هذا الحديث، مصدر كل عمل من هذه الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حثا على هذه الأعمال وترغيبا فيها. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله عز وجل هو المقصود بالأعمال المتقرب إليه بها، وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، فكأنه يقال هذه الأعمال قربة تتقرب بها إلى الله، يحب الله منك أن تتقرب إليه بهذه الأعمال، وسيجازيك عليها في الدار الآخرة ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. أما الأول فإكرام الضيف، قال فليكرم ضيفه، ولإكرام الضيف آداب وأصول جاء بيانها في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة صلة الرحم، والرحم هم كل من تجمعهم بالمرء قرابة سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، وصلتهم بالسلام والزيارة والهدية والإحسان والمساعدة وغير ذلك من وجوه البر والصلة. قال فليصل رحمه. والأمر الثالث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا فيه أهمية ضبط اللسان، وأن يحرص المرء على أن يكون لسانه مستقيما وقوله سديدا، ولا يتأتى عمل بهذا الحديث إلا بالتفكر فيما سيقول قبل أن يقول، يتفكر الإنسان في كلامه قبل أن ينطق به، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يحتاج إلى تفكر فيما سيقول، لا يقول الكلام دون تفكر فيه وتأمل ونظر هل هو من القول السديد أو ليس من القول السديد. وإذا نظر الإنسان فيما سيقول من كلام سيجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتأكد أنه قول سديد لا شبهة فيه فيقول ولا حرج، أو يكون متأكدا أنه قول سيء وليس بسديد فيمنع نفسه منه، أو أنه يشتبه عليه لا يدري هل هو سديد أو ليس بسديد، فهذا أيضا يطبق فيه الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صلة الرحم واجبة، وقطعها معصية كبيرة، وهي درجات بعضها أرفع من بعض.
نعم، الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، أي أن ميدان الصلة هذا ميدان واسع في التنافس في الخير والتسابق في البر، ميدان واسع جدا، بعضها أرفع من بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو من أعظم الأحاديث في شأن صلة الأرحام وأهمية الصلة في شريعة الإسلام. فإن الرحم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خلق الله عز وجل الخلق، عندما خلق الله عز وجل الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم، قامت الرحم مستعيذة بالله، مستجيرة به، ملتجئة إليه، قامت قياما حقيقيا وتكلمت كلاما حقيقيا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا مستعيذة بك يا الله من القطيعة، من أن يقطعني الناس. أول ما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم وقالت هذا القول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: نعم، قبل استعاذتها به من القطيعة، وأجاب ما سألته الرحم سبحانه وتعالى، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أيكفيك هذا أن أصل من وصلك؟ يصله عز وجل بالرحمة، بالفضل، بالإحسان، بالإنعام، بالتوفيق، بالتكريم إلى غير ذلك. وأن أقطع من قطعك، القطع هنا من الإحسان، القطع من الرحمة، القطع من الفضل والإنعام. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، أي أرضى بذلك. قال: فذلك لك. أعطاها الله عز وجل ما سألت وما طلبت. في رواية البخاري التي أشار إليها المصنف قال: فقال الله عز وجل: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وصل بوصل وقطع بقطع، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة ماضية في الشريعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: من وصلك وصلته. ولهذا صلة الرحم من أعظم أبواب نيل صلة الله لعبده، بالتوفيق، بالسعة في الرزق، بالبركة في العمر، بالهناءة في العيش، بالثواب العظيم في الدار الآخرة. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا كله داخل في الصلة، صلة الله سبحانه وتعالى لعبده بالرزق، بالراحة، بسعة العيش، نعيم الدنيا والآخرة، نعيم الدنيا والآخرة. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، أي شاهدا على ذلك ودليلا عليه من القرآن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذه قطيعة أثرها ما هو؟ قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقطيعة أثرها القطيعة، والصلة أثرها الصلة.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تعظيم شأن الرحم وفضل واصلها وعظيم إثم قاطعها، والرحم قرابات الرجل من جهة والديه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه
من
قال
من جهة والديه وإن علوا، يعني الأجداد وإخوان الأجداد، كل ما يكون من هذا الطريق فهم قرابة له، فهم قرابة له، وكذلك أولاده وأولادهم، كل هؤلاء من قرابة الإنسان وإن نزلوا. وما يتصل بالطرفين، ما يتصل بالطرفين من جهة عمود النسب علوا ونزولا، عمود النسب علوا ونزولا، ما يتصل بالطرفين يعني ما يتفرع عن، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، هناك من جهة الأب الأعمام، وهناك من جهة الأم الأخوال، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم ما يتفرع عن ذلك أبناء الأعمام أبناء الأخوال إلى غير ذلك، هذه كلها. والقرابة تقرب وتبعد، وكل ما قربت كان الحق ماذا؟ كل ما قربت كان الحق أعظم. يعني مثلا الخال أعظم حقا في البر من ابن الخال مثلا، كل ما قربت القرابة ودنت من الإنسان كل ما كان الحق فيها أعظم. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، وفي بعض الأحاديث قال الخالة أم، وفي العم قال عليه الصلاة والسلام العم أو العم صنو الأب، يعني مثله صنو الأب أي مثل الأب. فكل ما كانت القرابة أقرب إلى الإنسان أو أشد قرب الإنسان كان الحق في البر أعظم وآكد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي، وفي رواية من أحق بحسن الصحبة. حسن الصحبة هذه الكلمة يدخل تحتها كل آداب الشريعة، كل آداب الشريعة، كل الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام كلها داخلة تحت حسن الصحبة. ويدخل أيضا تحت هذه الكلمة البعد عن الأخلاق السيئة التي جاءت الشريعة بذمها والتحذير منها. ولهذا من حسن وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأدب المفرد، وهو كتاب حافل بجمع آداب الشريعة في مجلد كبير. بدأ هذا الكتاب، أول حديث بدأ به هذا الكتاب هو هذا الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول بهذا التبويب وبالبدء بهذا الحديث وفقه البخاري في أبوابه وترتيبه وتراجمه رحمه الله، كأنه يقول: يا من تقرأ هذه الآداب الكثيرة التي جمعت لك في هذا الكتاب آداب الشريعة، اعلم أن أحق الناس بها من؟ والداك. أحق الناس بها، وكل أدب يتعلمه الإنسان فأحق الناس به والده. وهذا واضح في سؤال هذا الرجل، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي رواية بحسن الصحبة. حسن الصحبة يعني الأخلاق والآداب وحسن التعامل والبعد عن السيء من الأخلاق والآداب. من أحق الناس بذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات يعيد الأم في التأكيد على أحقيتها بماذا؟ بحسن الصحبة. بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث قال: هذا يتضمن إشارة إلى ثلاثة أعمال عظيمة كبيرة جدا قامت بها الأم تجاه هذا الولد، ذكرها الله عز وجل في القرآن في مقام صلة الوالدين وبر الوالدين. حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، شدة الحمل، ألم الوضع، معاناة الرضاعة، هذه الثلاثة تفردت بها الأم إحسان عظيم إلى هذا الولد، إحسان عظيم. 9 أشهر وهو حمل في بطنها، ثقلا في البطن، في القيام وفي النوم وفي القعود وفي الركود، وهي تحمله 9 أشهر، 9 أشهر وهي تحمله. ثم شدة الوضع وألم الوضع، وضعته كرها، ثم حولين كاملين رضاعة ترضعه من غذائها، جسمها يضعف والولد ينمو، الأم يضعف جسمها وولدها ينمو جسمه بهذا، هذا شيء بذلته الأم لولدها. فهذه الأمور الثلاثة بعض أهل العلم يقول إعادة النبي صلى الله عليه وسلم حقية الأم بالبر 3 مرات في تذكير بهذه الثلاث الأعمال العظيمة التي ينبغي لكل ابن أن لا تغيب عن ذهنه، إن غابت عن ذهنه خرج من البر، إن غابت عن ذهنه خرج من البر، وإن تذكرها عظم بره. دائما يذكر نفسه بهذه الأمور، ولهذا الله عز وجل لما حث العباد على بر الوالدين ذكر بهذه الأمور. اقرأها في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقرأها في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله، بدأت الآية بهذه الأعمال العظيمة للوالدة وختمت بقوله إلي المصير، كأنه يقال للإنسان انتبه، هذه وصية الله لك بوالديك، وستقف أمام الله، المصير إلى الله، وسيحاسبك الله على هذا الأمر، سيحاسبك الله جل وعلا ويسألك عن هذا الأمر. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم في الرواية الأخرى قال: ثم أدناك أدناك. الأحق الأدنى فالأدنى، من قرابتك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات أدناك أدناك، برا وإحسانا وصلة. قال ثم من؟ قال أبوك. قال وفي رواية من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم أمك ثم أمك ثم أباك. في رواية أشار إليه المصنف قال ثم أبوك عطفا على أمك، وفي هذه الرواية قال ثم أباك على تقدير فعل محذوف، ثم بر أباك، ثم بر أباك، ثم أدناك أدناك، يعني ثم صل قرابتك الأدنى فالأدنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تأكيد حق الأم، ويشهد له قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
هذه الآية ومثلها آية الأحقاف فيها ذكر الأمور الثلاثة، كلا الآيتان اشتملتا على الأمور الثلاثة، الحمل وشدته والوضع ومعاناته وآلامه والرضاعة وأيضا شدتها على الأم، هذه الأمور الثلاثة. في سورة لقمان قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهن الحمل ووهن الوضع، وحمله وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا إشارة إلى الرضاعة. وفي سورة الأحقاف قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف 3 مرات يعيدها عليه الصلاة والسلام، من أدرك أبويه عند الكبر. بر الوالدين مطلوب سواء كان الأب كبيرا أو صغيرا، لكنه إذا كبر فالأمر ماذا؟ أعظم، لأنه أصبح في موضع حاجة لمعاونة ابنه له ومساعدته. ولهذا في الآية الكريمة قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ذكر مرحلة الكبر ونص عليها لأنها مرحلة يضعف فيها الأب، تضعف قواه، يضعف بصره، ربما يذهب بصره، ربما لا يستطيع أن ينهض إلا أن يساعد على النهوض، ربما أشد من ذلك في الحاجة إلى الخدمة والإحسان، فيجب على الإبن أن يقوم بدون تأفف وبدون ملل وبدون ضجر، ويحسن إلى والديه كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. فإن لم يفعل يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كليهما، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أي أن هذا باب لدخول الجنة، هذا باب لدخول الجنة، أن يدرك أبويه على الكبر فيحسن إليهما الإحسان العظيم، هذا باب عظيم لدخول الجنة. فإذا كان عنده هذا الباب لدخول الجنة ولم يقم ب ما يجب عليه تجاه والديه من إحسان، فحرم نفسه من هذا الباب من أبواب الجنة، هذا الباب العظيم من أبواب الجنة. فهذا فيه أن البر بالوالدين من أبواب دخول الجنة، من أبواب دخول الجنة، ومن الأعمال العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده ويثيب عليها عظيم الثواب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه البشارة لمن بر بوالديه بدخول الجنة، خصوصا عند كبرهما وضعفهما.
الحديث فيه وعيد وفيه بشارة، يتضمن الأمرين، الوعيد لمن فرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ثلاث مرات، فهذا الوعيد لمن فرط في البر وعيد له، ليس من فرط في البر يقال خير فاته، بل فيه وعيد، فيه وعيد. وفيه في الوقت نفسه بشارة، مثل ما أشار الشارح رحمه الله تعالى، بشارة لمن أحسن في البر لوالديه، ولا سيما وقت الضعف والكبر، بأن له الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم.
وهو تشبيه
لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم.
نعم. هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.